على أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في المحرم الثالث عشر من المحرمات على المحرم، وهو عبارة أخرى عن الفسوق، ومستند تحريمه الآية الكريمة: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ولكن بعد الاتفاق على تحريم الفسوق يقع الكلام: ما المقصود منه؟ وذكرنا الروايات في هذا المجال، ذكرنا ثلاث روايات، والمهم روايتان: واحدة لمعاوية ابن عمار صحيحة معاوية، وواحدة لعلي بن جعفر أيضا صحيحة. واحدة تفسر الفسوق بالكذب والمفاخرة، وأخرى تفسره بالكذب والسباق. هذا ما تقدم سابقا. إذن هذا الملخص، فلنهض مزيا حتى موضوعنا إن شاء الله الآن نواصله. الفسوق محرم بلا إشكال بنص الآية الكريمة، وفسر في إحدى الصحيحتين بالكذب والمفاخرة، وفي الأخرى بالكذب والسبه. هذا كله تقدم فيما سبق. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى، وبعد اتضاح هذا نقول: هل المحرم أو بالأحرى هل المقصود بالفسوق المحرم هو مطلق المعاصي لا خصوص ال كذب، أو بإضافة المفاخرة والسباق، بل جميع المحرمات والمعاصي هي مشمولة لعنوان الفسوق؟ فالغيبة والسرقة والنميمة والظلم وما شاكل ذلك كلها فسوق. أكرر: هل المقصود من الفسوق المحرم هذا، يعني مطلق المعاصي، أو أن المقصود منه من الفسوق المحرم خصوص الكذب؟ لا جميع المعاصي، ولا مع إضافة إيش؟ السباب والمفاق، بل فقط وفقط يراد من الفسوق المحرم يراد الكذب. ولكن إما أن يكون المحرم هو طبيعي الكذب، أو أن المحرم حصة خاصة منه وهو خصوص الكذب على الله ورسوله. ولكن على كلا التقديرين التحريم لا يتجاوز ايش؟ الكذب، بحيث يعم جميع المعاصي، او بإضافة السباب والمفاق. هل هذا هو المقصود؟ او هذا راح يصير، او رقم الجد هذا راح يصير بعدين ان شاء الله هم نرتبه، او ان المقصود هذا الثالث راح يصير. ضبطنا رجاء، يعني كل واحد يخليه راس سطر حتى لا تشتبه البينات الحين. او ان المقصود من الفسوق المحرم هو الكذب، لا جميع المعاصي، ولكن بإضافة إيش؟ المفاخرة والسباب. أو مشجد رقم مشجد أربعة الأخير هو هذا. أو أن المقصود منه، يعني من الفسوق المحرم، هو الكذب بإضافة السباب فقط، من دون إضافة المفاخرة. إن هذه احتمالات أربعة، بل أقوال أربعة. ونتعرض إلى هذه الأقوال متتاليا. عنوان جانبي صغير: القول الأول. أما القول الأول وهو تفسير الفسوق بمطلق المعاصي من دون اختصاص بالشنو، كذب أو بإضافة السباب والمفاق، فقد نسب إلى الشيخ الطوسي في تبيانه. يعني لما وصل للآية الكريمة فسر الفسوق بمن فسره؟ بمطلق المعصية. ويظهر من السيد الروحاني في المرتقى الجزء الثاني صفحة 166 الميل إلى ذلك. ويمكن تقريبه بأن الفسوق لغة عبارة عن الخروج عن الطاعة، فمن خرج عن الخط الذي رسمته الشريعة، الذي هو خط الطاعة، يقال عنه إنه فاسق، أي فسق بمعنى مال وحاد عمن؟ عن الطريق وعن الطاعة المرسومة له. ولعله من هنا سميت الفأرة بالفويشقة، يسموها من أحد أسماء الفأرة الفويشقة، لأنها تخرج عن المقرر لها. ف فإن المقرر لها أن تعيش وين تعيش؟ في الثقوب. وباعتبار خروجها عن الثقوب المقرر لسكناها ولبسها عبر عنها بالفويسقة. بس هذا ما لنا شغل فيه، هذا بعد كل صار الكلام يجر الكلام. وعلى اي حال، فلان فسق او هو فاسق بمعنى انه خارج عن حد الطاعة المقرر له، وعليه فالآية الكريمة حينما قالت: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق إلى آخره، تحمل كلمة الفسوق على الخروج عن مطلق المعصية، عفوا، على الخروج عن بل عن مطلق الطاعة، لا تقول عن هذا، عن مطلق الطاعة. وبالتالي مطلق المعصية هو فسوق. وأما الرواية التي فسرت الفسوق بالكذب بإضافة المفاخرة أو بإضافة السباق، فنحملها على بيان، على بيان ماذا؟ المصداق الغالب والفرد البارز. فإن الفسوق في الآية الكريمة ظاهر في الأعان، والرواية لا تصلح لرفع اليد عن الظهور المذكور بعد إيش؟ بعد احتمال كون المقصود منها بيان الفرد البارز. هكذا يمكن أن يوجه القول المذكور، وهو شيء فني وصناعي، ولكنه مرهون لتحقيق هذه النقطة، وهي أن الروايتين هل هما بصدد بيان الأمثلة والفرد البارز، أو أنهما بصدد إيش؟ بصدد شغولا التحديد. ولا يبعد أن ظاهرهما التحديد، يعني التحديد الشرعي. فالإمام الصادق عليه السلام يريد في هاتين الروايتين أن يحدد المقصود من الفسوق شرعا، فقال في صحيحتي علي بن جعفر: والفسوق الكذب والمفاخرة. ولم يقل كالكذب والمفاخرة، أي لم يأتي بكاف التشبيه. وهكذا في صحيحة معاوية بن عمار قال: والفسوق الكذب والسباب، إن ظاهر ذلك هو التحديد الشرعي للمقصود من الفسوق لا بيان المثال. وربما يقوي ذلك ويؤكده تفسير الجدال في نفس الروايتين بقولي: لا والله وبلا والله. إنه يقتصر في تحديد الجدال على الفقرتين المذكورتين ولا يتعدى إلى مطلق الجدال بمعناه اللغوي. فإذا قبلنا أن المقصود في تفسير الجدال هو التحديد الشرعي فلنقبل ذلك في كلمة الفسوق أيضا. وبالجملة ما ذكر في التوجيه المذكور وإن كان شيئا صناعيا وفنيا إلا أنه يخالف ظهور الروايتين في كونهما بصدد التحديد الشرعي. وتبقى القضية من هذه الناحية مرهونة باستظهار الفقيه. فإذا لم يستظهر التحديد الشرعي وكانت الروايتان مجملتين من هذه الناحية فلا يعود آنذاك مانع من التمسك بالظهور اللغوي لكلمة الفسوق الواردة في الآية الكريمة. هذا كله بالنسبة إلى القول الأول. عنوان جانبي ثاني: القول الثاني وأما القول الثاني أعني تفسير الفسوق بخصوص الكذب فقد نسب إلى الشيخ الطوسي في كتبه الأخرى غير التبيان، يعني الشيخ الطوسي عنده أكثر من قول، وهذا ليس بغريب. وإلى ابني بابويه والمحقق الحلي وغيرهم، ومن جملة من صار إلى ذلك صاحب المدارك والحدائق. وقد غفلت عن نقل عبارة صاحب المدارك لبيان الأقوال في المسألة. كان من المناسب بعد ما بينت الأقوال الأربعة أذكر عبارة نسيت الخلف، فإذا عدت بالهامش بعد ما قلنا هذه أقوال أربعة وسوف نتعرض إليها على سبيل الهامش تكتب قال في المدارك، حتى مستند هذه الأقوال منين طلعنا هذه الأقوال؟ راح أخلاك عبارة صاحب المدارك. إذن هذا أشبه بالاستدراك لما سبق في الجزء السابع صفحة 340. اختلف كلام الأصحاب في تفسير الفسوق. شوف الأقوال قاعد يبينها، بس هو طبيعي ما مرتبها مثل ما أنا رتبته، والأمر سهل. فقال الشيخ وابن بابوي، يعني الوالد والولد قدس سرهما، علي بن الحسين الوالد والولد شو اسمه؟ محمد بن علي بن الحسين رحمة الله عليهم وعلينا جميعا. والمصنف، المصنف منه محقق الحلي لأنه المدارك وشرح للشرائع، وجماعة وقالوا إنه الكذب. هذا الذي احنا ذكرناه بعنوان القول الثاني. وخصه ابن البراج بالكذب على الله تعالى وعلى رسوله والأئمة عليهم السلام. هذا الذي احنا فعلناه شنو؟ فرع من القول الثاني، ما اعطينا رقم مستقل بل في ضمن القول الثاني كذب. وقال المرتضى وابن الجنيد وجمع من الأصحاب إنه الكذب والسباب. هذا الذي ذكرناه بعنوان يا قول الرابع، أظنه ذكرناه والأمر سهل الرابع. إيه الرابع، بس ما ذكر بعد مال التبيان الذي هو عبارة عن مطلق معاصي إلى آخر عبارته سأكتب. وقال في الجواهر زيادة على ذلك، يعني ذكر نفس ما ذكر صاحب المدارك مع زيادة، قال في الجزء 18 صفحة 357 نقلا عن الشيخ في تبيانه ما نصه الأولى، يعني نقل نص عبارة الشيخ في التبيان الأولى حمله على جميع المعاصي التي نهي المحرم عنها. انتهى. وكان المناسب أن يقول التي نهي المكلف، المكلف عم من كونه محرما أو غير محرم نهي عنه، حتى عم من كل المعاصي بعد بل على أي حال. ولنعد إلى صلب الموضوع. القول الثاني، القول الثاني قلنا شنو هو؟ أن المحرم الفسوق المحرم هو خصوص الكذب، وقد صار إليه من ذكرنا أسماءهم، ومنهم قلنا صاحب المدارك والحدائق. ويمكن توجيه ذلك بالبيانين التاليين. البيان الأول ما اعتمد عليه صاحب المدارك في الجزء صفحة في الجزء 7 صفحة 341. حيث ذكر ما حاصله إن الرواية إن الصحيحتين متفقتان على تفسير الفسوق بالكذب، وليس بينهما معارضة من هذه الناحية. وأما بالنسبة إلى شنو؟ إلى السباب والمفاخرة، فكل واحدة تنفي الآخرة، يعني إن الصحيحة التي ذكرت الشباب هي تنفي إيش تنفي؟ التي ذكرت الشباب تنفي المفاخرة، والتي ذكرت المفاخرة تنفي الشباب. فيتساقطان ونأخذ بمن نأخذ بالمتفق عليه بينهما، وهو تفسيره بالكذب ونص عبارته. بل لاحظ نص عبارته ليكون مشتبهين احنا. إن الجمع، هاي نص عبارته، بين صحيحة معاوية وصحيحة علي بن جعفر يقتضي المصير إلى أن الفسوق هو الكذب خاصة. شوف الدليل، لاقتضاء الأولى نفي المفاخرة، والثانية في نفي السبابي. انتهى. وصاحب الحدائق في الجزء 15 صفحة 459 ذكر ما يقرب من ذلك مع فارق بسيط في التعبير، في التعبير فقط مو في المضمون، حيث ذكر انه بلحاظ الكذب لا 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 شنو لا معارضته. فناخذ الروايه، واما بلحاظ المفاخره والسباب فتوجد معارضه فشنو فيتساقطان. ونص عبارته، هنشوف العباره، يقول: والخبران المذكوران قد تعارضا فيما عدا الكذب وتساقطا، ودفع كل واحد منهما الآخر فيؤخذ بالمتفق عليه منهما، ويطرح المختلف فيه من كل من الجانبين. انتهت عبارته، مو هيك بعد كما فسرنا الله على اي حال. هذا ما ذكره العلمان في توجيه القول المذكور، وفيه ان الصحيحتين بعدما كانتا في مقام التحديد فسوف ينعقد لهما مفهوم ينفى بسببه الفرد الآخر، فالتي قالت إن الفسوق هو الكذب والسباب تنفي بالمفهوم إيش؟ تنفي بالمفهوم المفاخرة. والأخرى التي فسرته بالكذب والمفاخرة تنفي بالمفهوم السباق. والمقصود إن كل واحدة تنفي بإطلاق المفهوم الفرد الآخر. وما دام النفي هو من خلال إطلاق المفهوم فيمكن الجمع بتخصيص إطلاق المفهوم من خلال منطوق الأخرى. فمنطوق كل واحدة يخصص أو يقيد إطلاق مفهوم الأخرى. فالصحيحة التي ذكرت بمنطوقها السبابة تقيد إطلاق مفهوم الثانية الذي يقضي إطلاق المفهوم في الثانية الذي يقضي بمن يقضي إطلاق المفهوم يقضي بمن بنفي السبب. فيقيد إطلاق المفهوم في الأخرى بمنطوق الأولى. وإن شئت قلت إن المورد هو من موارد التخصيص والتقييد، غايته منطوق كل واحدة يقيد إطلاق مفهوم الأخرى. وليس المورد من الموارد التي تأبى عن من؟ عن التقييد. كما لو فرض أن كلمة إنما كانت ثابتة أو أدوات الحاصر الأخرى كانت ثابتة، أو فرض أن الصحيح عبرت المحرم من الفسوق اثنان، فإنه إذا عبر بذلك لا يصلح المفهوم للتقييد عرفا. ولكن هي لم تذكر أحد هذه التعابير، فيكون مفهومها صالحا للتقييد فيقيد. ولك أن تقول بعبارة أخرى، أي عبارة جيدة مو مجرد ذكر تبديل ألفاظ، لا شوية مع إضافة معنى، ولك أن تقول بعبارة أخرى زيادة في المعنى إذا بين إن الصحيحتين، إما أن نرفض ورودهما مورد التحديد أو نقبل ذلك. وعلى الأول، يعني على الأول شنو مقصودي؟ إذا رفضنا ورود من مورد التحديد يلزم أن يكون المنطوق قابلا بنفسه للتقييد، وبالأحرى لا يكون لها دلالة على الحصر في اثنين، فيمكن تقييد من كل واحدة بإضافة الفرد الآخر. وعلى الثاني، يعني إذا سلمنا بورود مورد التحديد ينعقد مفهوم آنذاك ويكون له إطلاق ونقيد إطلاق المفهوم بمنطوق الأخرى. ويمكنك أن تصوغ هذا الجمع العرفي بصياغة أخرى، بأن تقول المورد هو من النص والظاهر. أظن هذا هم يمكن، هم يمكن من النص والظاهر، فإن كل واحدة ظاهرة في نفي، في نفي شنو؟ في نفي الآخر، ونص فيما، فيما نص فيما، فيما ذكرته، فيؤخذ بالنصين ويطرح الظاهران أو الظهوران. وعليه فما أفاده العلمان، أعني صاحب المدارك وصاحب الحدائق، شيء مرفوع لما أشرنا إليه وهو شيء واضح، وقد نبه عليه فيمن نبه، هل هذا الذي اخترناه؟ وقد نبه عليه فيمن نبه منه صاحب الجواهر والشيخ النراقي. أما صاحب الجواهر في الجزء 8 صفحة، عفوا في الجزء 18 صفحة 357 قال: ومن الغريب ما في المدارك من أن الجمع بين الصحيحين يقتضي المصير إلى أن الفسوق هو الكذب، خاصة لاقتضاء الأولى نفي المفاخرة والثانية نفي السباق ضرورته. هذا تعليل علما وجه الغرابة، ليش غريب؟ ضرورته عدم كون ذلك جمعا، إذ هو طرح لكل منهما، والجمع ما ذكرناه من تحكيم منطوق كل منهما على مفهوم الأخرى، فيكون الفسوق عبارة عن الكذب والسباب والمفاخرة. هاي عبارة من؟ عبارة الجواهر. تعال إلى مستند الشيعة. وقال في مستند الشيعة، يعني منه؟ النراقي، الجزء 11 صفحة 383. يمكن رد المعارضة بأن غايتها، شوف شلون عبارة وهي مضغوطة، بس هو المطلب واضح، يعني ضغط العبارة ما بيه شيء، بس شوف الظريف في ضغط العبارة: بأن غايتها بالعموم والخصوص المطلقين، الواجب فيهما حمل العام على الخاص إلى آخر عبارة. مقصودة ترى نفس ذاك، لكن شوية العبارة. إذن هذا هو التوجيه الأول لهذا القول الثاني مع مناقشته، البيان الثاني إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. Thank you.